الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في يوم أمس عن المسألة الخامسة، وهي المسألة التي أعدها مصنفنا رحمه الله للحديث عن قرينة الحكمة، القرينة العامة التي يمكن أن نستند إليها لإثبات أن مراد المتكلم مطلق غير مقيد، وإن استعمل اسم الجنس، حتى وإن استعمل المولى المتكلم اسم الجنس الذي يكون حقيقة استعمالا حقيقيا في المطلق والمقيد، لكننا مع ذلك لدينا قرينة عامة، قرينة حالية تثبت لنا أن مراده مطلق غير مقيد، سميناها بقرينة الحكمة. وقرينة الحكمة تعتمد على مقدمات ثلاثة وركائز ثلاثة، إذا تمت هذه المقدمات فإننا نستفيد الإطلاق من هذا الكلام الذي ذكره المولى ولم يذكر معه قيد، لم يذكر قيدا وكان في مقام البيان، لم يذكر قيدا مع أنه ملتفت جاد وهو في مقام البيان، والتقييد ممكن غير مستحيل، إذن هو لا يريد القيد المحتمل الذي نشك فيه. اليوم وفي الدرس القادم إذا شاء الله تبارك وتعالى نريد أن نتحدث عن تنبيهين. التنبيه الأول، صاحب الكفاية رحمه الله ذكر أن هناك مقدمة لا بد من إضافتها إلى مقدمات الحكمة. ما هي هذه المقدمة؟ إذا أردت أن تستفيد الإطلاق من كلام المولى الذي لا يشتمل على القيد، لا بد يشترط أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطر. إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق، لا يمكن. القدر المتيقن يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن قرينة مانعة عن التمسك بالإطلاق. توضيح ذلك، القدر المتيقن على نحوين. النحو الأول، القدر المتيقن الخارجي، قدر متيقن من الخارج، والقدر المتيقن من الخارج لا يوجد مطلق لا يشتمل عليه، كل مطلق لابد أكو بي قدر متيقن من الخارج. نقصد بالقدر المتيقن من الخارج تلك المصاديق والأفراد الأتم والأكمل. قلد المجتهد، فالمجتهد اسمه جنس، قلد المجتهد، أكو مجتهد أعلم وأكو مجتهد ليس بأعلم، الأعلم هو أكمل وأتم الأفراد. حينئذ هل يريد المولى هذا القدر المتيقن فقط ولا يريد غيره أو لا؟ قطعا القدر المتيقن داخل في مراد المولى، لا شك في ذلك، أن تقليد المجتهد الأعلم داخل في قوله قلد المجتهد، لكن إذا لم يكن أعلم هل داخل في وجوب أو جواز تقليد المجتهد أو لا؟ من يدري؟ هذا لا نعلم، هذا لا نعلم. هل أن القدر المتيقن هذا مانع لنا عن التمسك بالإطلاق، أجي أنا أريد أقلد مجتهد ليس بأعلم، أقول القدر المتيقن في الخارج خارجا أكمل الأفراد هو الأعلم. وجود هذا القدر المتيقن في الخارج باعتباره أكمل الأفراد يمنعك عن التمسك بهذا الإطلاق. يحتمل أن المولى يريد الأعلم، وجود هذا القدر المتيقن الخارجي يمنعك عن جواز التمسك بالإطلاق. لا نقبل ذلك. القدر المتيقن الخارجي لا يمنع، ولذلك إذا جاءنا مثلا قلد المجتهد نقول هذا مطلق يشمل غير الأعلم فيجوز تقليده، ولو أراده لذكره، لو أراد وجوب تقليد الأعلم خاصة لذكره. قال أكرم العالم، أكو عالم تقي ورع، أكو عالم ليس بهذه الصفات. هذا العالم التقي الورع هو الفرد الأكمل والأتم من العالم، الجزء تضيف له بعد أنت في صفة صفتين فيكون هو الفرد الأكمل من أفراد العالم. قطعا لا شك ولا شبهة في قوله أكرم العالم أن العالم التقي الورع داخل فيه، الأورع التقي الأتقى داخل في قوله، قدر متيقن لقوله أكرم العالم. لو أن شخصا أراد أن يكرم غير الأتقى والأورع هذا يجزيه أو لا؟ نقول بلي، الإطلاق يقول يجزيه، لك أن تكرم العالم غير الأتقى وغير الأورع. ووجود القدر المتيقن الخارجي باعتبار أنه أكمل الأفراد لا يمنعك عن التمسك بالإطلاق. السر في ذلك ما من مطلق إلا وله قدر متيقن خارجي أكمل الأفراد. فلو قلنا أن القدر المتيقن الخارجي يمنع عن التمسك بالإطلاق إذن لا يوجد إطلاق في الحقيقة، أصلا إطلاق بعد ما لا معنى لقولنا بالإطلاق، لا يوجد إطلاق، لأن كل مطلق له قدر متيقن. وجود القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، إذن وين هاي الأصالة العقلائية اللي نسميها الظهور الإطلاقي والعقلاء يعملون بالإطلاق وبالظهور الإطلاقي؟ لا معنى لذلك. إذن القدر المتيقن الخارجي لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، هذا القسم الأول من القدر المتيقن. وصاحب الكفاية يقول هذا القدر المتيقن لا يمنعنا عن الإطلاق، إذ ما من مطلق إلا وله أفراد أكمل وأتم من غيرها. صل الصلاة في المسجد جماعة أتم الأفراد في الصلاة من الصلاة من أفراد الصلاة، أتم الأفراد وأكمل الأفراد. أنت تصلي في بيتك فرادة نقول لك مو مجزئ، الصلاة في المسجد جماعة هي المجزئة فقط. تقول لا، عليش ليش؟ هذا القدر. أقول لك بلي، قدر متيقن هذا، والقدر المتيقن ألا يمنعك من التمسك بالإطلاق؟ ألا تحتمل في نفسك أن المولى في يريد هذا القدر المتيقن واعتمد على وجود هذا القدر المتيقن كقرينة مانعة عن التمسك بالإطلاق وإرادة المقيد؟ تقول لا، قطعا لا تكون قرينة مانعة، ولم يعتمد عليها الشارع، إذ ما من قدر متيقن، إذ ما من مطلق إلا وله قدر متيقن. هذا ناشئ من الخارج، من أجل أنها أكمل الأفراد، وهذا كون الشيء أكمل الأفراد لا يصرف الإطلاق عن لا يصرف الظهور عن إطلاقه. هذا القسم الأول من القدر المتيقن. القسم الثاني هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني كان هناك حوار ومخاطبة بين اثنين، ثم بعد هذا الحوار وهذه المخاطبة بيوم بسنة اجى من المتكلم دليل، القدر المتيقن فيه يرتبط بنفس ما كنا نتحدث عنه أنا وأنت. مثلا مولى وعبد، المولى قال لي، طبعا المولى قاعد يحكي وياه يقول لي يا عبدي تدري انت الغنم ايش قد لحمه بفائده؟ قلت له شلون مولاي وسيدي؟ قال لحم البقر ما بيها كفائدة. قام يتحدث لي عن إيجابيات لحم الغنم بالإضافة إلى بالقياس إلى لحم الغنم. قال لي أيضا لحم الجمل مو مثل لحم الغنم، تدريش قد بيه فائدة. وقام يشرح لي الفرق بين لحم الغنم ولحم البقر. ثاني يوم قال للمولى، قال لي بني اذهب إلى السوق واشتري لنا اللحم. أحتمل أن المولى يتحدث عن لحم الغنم، وأحتمل أنه يريد مطلق اللحم. لحم الغنم قدر متيقن قطعا، لو اشتريت لحم الغنم فقد امتثلت، وقطعا هذا داخل في مراد المولى. لكن لو اشتريت بقر أو جمل هل أمتثل؟ مات. إذن أكو قدر متيقن وأكو زائد على القدر المتيقن. القدر المتيقن لحم الغنم، والزائد هو لحم غير الغنم. هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، يستفاد من مقام الحوار والمخاطبة، لأنه أكو كان حوار وأكو مخاطبة جرت بين المتكلم والسامع، كان أكو خطاب من المتكلم للسامع في وقت سابق عن لحم الغنم، عن الفرد الخاص، عن هذا القدر المتيقن، ثم بعد ذلك جاء مطلق، فأحتمل في هذا المطلق أنه يريد القدر المتيقن لحم الغنم. هذا الاحتمال هل يمنعني عن التمسك بالإطلاق لو لا؟ يمنعني أو لا يمنعني؟ أبويا كان قاعد يمي، هل قد حكي عن طلب العلم الديني وأهمية أن الإنسان يدرس فقه وعقيدة وتفسير القرآن؟ تحدث معي كثيرا وذكر لي أن طلب هذه العلوم تقرب من الله، تعطيك العزة، تعطيك العزة. العالم فضله على الجاهل فضل كبير، ركعتان يصليهما عالم خير من 1000 ركعة يصليهما جاهل، يصليهما عابد. فرق بين العالم وغير العالم. أما إذا كان عالم عابد فأكرم به، أحسن به وأكرم. كان والدي يتحدث وياي بهذه الصيغة. في اليوم التالي بعد شهر ودالي رسالة، قال لي بني آمرك بطلب العلم، آمرك بالدرس. وأنا أشتغل، أنا أشتغل من إجاني هذا الأمر. هنا صار عندي احتمالين. الاحتمال الأول أن والدي يريد مني طلب العلم الديني، فقه وعقيدة وقرآن. الاحتمال الثاني أنه لا يريد مني أن أكمل أي دراسة كانت، سواء كانت حوزوية أو أكاديمية. احتمالين. هذا الاحتمالين من أين نشأ؟ نشأ لأن والدي خاطبني سابقا بالقدر المتيقن، يعني بالخاص، كان يتحدث عن أهمية العلم الديني، فأحتمل أنه يقصد العلم الديني بالمطلق. فهل يصلح وجود القدر المتيقن؟ قاطعا هذا داخل في مراده قاطعا. لكن هل يقصده دون غيره؟ لو يقصده هو وغيره لعم منه ومن غيره، أشك في ذلك. فهل أن وجود هذا القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق؟ يعني أنا إذا كملت دراسة أكاديمية وباشر لقاني، هل يعاقبني؟ هل يعاقبني؟ له أن يعاقبني لو له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا قلنا أن القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، إذن أنا لم أمتثل أمره. وإذا قلنا أن هذا القدر المتيقن الذي هو نتيجة الحوار والمخاطبة في مقام التخاطب، هذا القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، ليس له معاقبتي ومعاتبتي ومحاسبتي، لأن المطلق باقي على إطلاقه. ولو قال لي شيئا لقلت له لماذا يا أبي لم تقيد؟ أنت من العقلاء، والعقلاء يعملون بالإطلاق، ولو كنت تريد القيد لوجب عليك أن تقيد. هذا هو محل كلامنا، هل أو لا؟ هل يمنع القدر المتيقن عن التمسك بالإطلاق أو لا يمنع؟ وأي قدر متيقن؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب، في مقام المخاطبة، في مقام الحوار الذي حصل لا بسبب كمالية الأفراد، بعض الأفراد، الذي حصل من خلال مخاطبة بين السامع وبين المتكلم، هذا يمنع لو لا يمنع؟ وبعبارة أخرى، هل يسوغ للمتكلم أن يعتمد، لاحظ معي، هل يسوغ للمتكلم أن يعتمد على وجود القدر المتيقن الذي نشأ من خلال حوار وخطاب سابق، يعتمد عليه في القيد، في التقييد، في سلب الإطلاق، أو لا، أو لا يسوغ له ذلك؟ هذا هو محل كلام، هذا هو محل كلام. ولكي يتضح يفصل لنا المصنف،
يقول قدس
المولى، حتى يخليني أمتثل، يريد أن يبعثني نحو الامتثال، عليه أن يبين الموضوع، صحيح ولا لا؟ ملزم، كل آمر ملزم أن يبين الموضوع حكمه. شلون أمتثل إذا ما قال لي شنو الموضوع؟ أعتق رقبة، الرقبة موضوع لوجوب العتق، الرقبة هي العين الخارجية وهي موضوع لوجوب العتق. إذا ما قال لي الرقبة شنو أعتق؟ قال لي أعتق شنو؟ أعتق حيوان، أعتق مال، لا، اعتق رقبة. فالامتثال يتوقف على الموضوع، حتى يحصل امتثال لازم أعرف الموضوع ما هو. حينئذ بيان الموضوع على قسمين، على نحوين. النحو الأول أن المولى يبين الموضوع، لأن بيان الموضوع شرط في إمكانية الامتثال، يبين الموضوع حتى امتثل. زائدا بيان أنه يشكل تمام الموضوع لهذا الحكم. إذن المولى مو بس قاعد يبين ما هو موضوع الحكم، بل أكو خصوصية زائدة هو في مقام بيانها. ما هي الخصوصية الزائدة؟ أنه في مقام بيان تمام الموضوع، الخصوصية الزائدة أن هذا الذي ذكرته لك هو تمام الموضوع، تمام الموضوع. ولا يوجد شيء آخر هو الموضوع، الموضوع لا هو أعم منه ولا هو أخص منه، الموضوع ليس هو الأعم، هذا هو تمام الموضوع. هذه الحالة الأولى للمولى. الحالة الثانية للمولى عندما يريد أن يبين الموضوع هو فقط في مقام بيان الموضوع، لكي يتحقق الامتثال من المكلف، وليس في مقام بيان أن هذا الذي ذكرته لك هو تمام الموضوع. هذان نحوان من بيان الموضوع. من الممكن أن المولى يكون في النحو الأول، من الممكن أن المولى يكون في النحو الثاني. إذا كان المولى في النحو الأول اللي هو كلش قليل وكلش نادر كما قال شيخنا العراقي رحمه الله، إذا كان المولى يريد أن يبين مو بس الموضوع، لا، يريد أن يبين الموضوع وأنه تمام الموضوع. قال أعتق رقبة، كان يريد أن يقول لي أن الذي تعتقه هو الرقبة وأن الرقبة هي تمام الموضوع. إذا كان المولى في هذا المقام، إذا كان المولى بهذا النحو في هذه الحالة، أنا إجاني بيان قال أعتذر هذا، أنا هم من شفت هذه العبارة، من شفت هاي الجملة، احتملت أن الرقبة التي يجب عتقها هي الرقبة المؤمنة. ليش احتملت أن الرقبة التي يجب عتقها هي الرقبة المؤمنة؟ لأنه سابقا حكالي عن أهمية عتق الرقبة المؤمنة. سابقا المولى مالتي الأب مالتي حكالي ترش قد الثواب عظيم في من يعتق رقبة مؤمنة، ولابد أن الإنسان يحرر المؤمنين من عبوديتهم إكراما لإيمانه. إجاني أعتق رقبة، شكيت أن هذه الرقبة هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها الإيمان؟ المؤمنة أو مطلقا حتى غير المؤمنة؟ شكيت. هل هذا القدر المتيقن، احتملت أن المقصود هو الرقبة المؤمنة، يعني القدر المتيقن، شوفوا هذا المؤمنة، هذا الاحتمال، هذا قدر متيقن، لاحظوا كيف؟ هل أن القدر المتيقن هنا، وجود هذا القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، بحيث إذا أعتقد رقبة غير مؤمنة مو متزق، الفقيه يقول لي مو متزئ، أو والدي يقول لي مو متزئ، روح اعتق رقبة مؤمنة، أو لا يمنع؟ يقول رحمه الله في هذا القسم لا يمنع، يحق لك أن تتمسك بالإطلاق. هذا القسم الأول، في هذا القسم الأول لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. المولى إذا كان يريد من الرقبة التي تعتق الإيمان كان عليه أن يذكر ذلك، لم يكن له أن يسكت. لماذا؟ لأنه في مقام بيان، مو بس الموضوع، في مقام بيان أن هذا الذي ذكرته هو تمام الموضوع، وسكت، قال رقبة وسكت. لو اكتشفت أن المولى في مقام بيان مو بس الموضوع، الموضوع وأنه تمام الموضوع، يعني أن الأعم من هذا الذي ذكرته ليس هو الموضوع، أن الأخص منه ليس هو الموضوع، الموضوع هو الذي ذكرته، الموضوع هو الذي ذكرت فقط وفقط. إذا كان، إذا علمت أن المولى في هذا المقام، في مقام البيان من جهة تمامية الموضوع، إذن هو ذكر الرقبة فقط وسكت، وهذا يعني أنه لا يجب علي أن أعتق الرقبة المؤمنة، أن الأخص ليس هو المطلوب، الأعم يكفي ما ذكره هو الأعم، هو يكفي أن الأعم يكفي دون الأخص. لا يمنع، إذن وجود القدر المتيقن لا يمنع عن الإطلاق والتمسك بالإطلاق، لأنه في هذا المقام. لو كان يريد الرقبة المؤمنة ما كان له أن يكتفي بهذا الخطاب، بهذا الإطلاق، بعدم القيد، كان عليه أن يؤمن هذا الغرض، هذا الغرض أنه في مقام بيان تمام موضوعه لا بد أن يؤمنه، والقدر المتيقن لا يكفي في تأمين هذا الغرض، القدر المتيقن لا يكفي، القدر المتيقن لا يكفي، لا بد أن يتصدى ويصرح بذلك. ما دام هو في مقام تمام بيان تمام موضوعه ولم يذكر شيئا، هذا إذا كان بالنحو الأول. أما لو كان من النحو الثاني ليس في مقام بيان تمام الموضوع، يريد أن يبين الموضوع الواقعي الذي يحصل به الامتثال، يريد يبين الموضوع بنحو الحمل الشائع خارجا إذا أردت أن تكفر عن عدم صيامك في شهر رمضان فلا بد أن تعتق رقبة. الرقبة الخارجية موضوع هذا الحكم خارجا هو الرقبة، حتى يحصل الامتثال كن أعرف الموضوع ما هو. الرقبة هو الموضوع لوجوب العتق. هذا بس هو مقام بيان، يريد أن يبين ذلك، يريد أن يبين تمامية الموضوع، أن ما ذكرته هو تمام الموضوع لا أن شيئا آخر دخيل. إذا في هذا المورد مثلا اشتري اللحمة، لو كان هذا هو الحكم، الموضوع هو اللحم، ودار الخطاب بيني وبين والدي حول لحم الغنم في يوم سابق، هنا أنا أحتمل أن المقصود هو لحم الغنم، كما أحتمل أن المقصود هو مطلق اللحم، الغنم وغير الغنم. الغنم قدر متيقن، هذا قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن لم ينشأ من أتم المصاديق وأكملها، وإنما نشأ من أي شيء؟ نشأ من مقام التخاطب. هل يمنع هذا القدر المتيقن، وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب عن التمسك بالإطلاق؟ الجواب نعم يمنع. المولى يريد أن يذكر موضوع حكمه وبس، فله أن يعتمد على هذا القدر المتيقن الذي نشأ من مقام التخاطب، له أن يعتمد عليه في تحديد مراده، وأن مراده من اللحم ليس مطلق اللحم وإنما لحم الغنم فقط. له أن يعتمد على هذا القدر المتيقن. اعتماده على هذا القدر المتيقن من مقام التخاطب في توضيح مراده وعدم تصديه، يعني لا يلزمه أن يتصدى ويبين لحم الغنم، يضيف قيد الغنم، لا يتنافى مع غرضه. غرضه لم يكن هو بيان تمام الموضوع حتى يلزمه التصدي، غرضه بيان الموضوع نفسه من دون قيد التمامية، ولذلك كان بإمكانه أن يعتمد على القدر المتيقن الذي نشأ من مقام التخاطب. هذا الاحتمال الثاني، هذا على النحو الثاني. إذن النحو الثاني من بيان الموضوع، النحو الثاني لو كان غرضه عندما ذكر هذا الموضوع هو بيان الموضوع بالنحو الحمل الشائع، بيان فقط الموضوع ما يتوقف عليه الامتثال، لو كان الغرض هو ذلك فهذا يمنع عن التمسك بالإطلاق. يصلح أن يكون قرين على إرادة فقط لحم الغنم دون غيره، لأن هذا الغرض يتأمن بالاعتماد على هذا القدر المتيقن، يتأمل. هذا النحو الثاني. وحينئذ أي النحوين مما ينبغي أن يكون عليه المتكلم؟ أي النحو؟ يعني إحنا إذا عدنا قرينة على أن متكلمنا من النحو الأول نقول هذا لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، إذا القدر المتيقن يعني لا يمنع. إذا متكلمنا كان من النحو الثاني، كان فقط في مقام بيان الموضوع، إذن فهذا القدر المتيقن يمنع عنه. ما الذي ينبغي أن يكون عليه المتكلم؟ ما هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المتكلم؟ إحنا ويا المشرع مالتنا، ما هو الذي ينبغي أن يكون عليه المتكلم؟ هل أن الذي ينبغي أن يكون عليه مشرعنا في شريعتنا هو الحال الأول؟ هل أن أغراض المولى عندما يبين الموضوع هي بيان الموضوع وبيان أن هذا الذي ذكرت لكم تمام الموضوع؟ لو لا، المولى في مقام بيان الموضوع فقط. الجواب الثاني هو الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه المشرع مالكم. لماذا؟ لأن غرضه الامتثال، وهذا الغرض يتأمن ببيان الموضوع. فلا حاجة إلى أن يتصدى لبيان تمام الموضوع. الذي ينبغي عليه أن يكون عليه متكلمنا مشرعنا هو النحو الثاني الذي هو شرط في الامتثال، والامتثال هو غرض المولى. فهذا المقدار كافي. أما أن هذا تمام الموضوع، من يحتاجه؟ متكلمنا من يحتاجه؟ وبالتالي كل قدر متيقن ما دام غرض المولى هو بيان الموضوع ذات الموضوع، هذا القدر المتيقن يمنع عن انعقاد الإطلاق. فلو كان للمولى غرض في الإطلاق، لأنه بمجرد أكو قدر متيقن، بمجرد أن أكو قدر متيقن في مقام التخاطر، وأنا عندي قرينة عامة أن المولى في مقام بيان الموضوع لا تماميته، مباشرة ما راح أتمسك بالمطلق. فلو كان المولى له غرض في الإطلاق، يعني كان المولى عندما بين هذا الموضوع كان له غرض في بيان تمام الموضوع، وأن هذه اللفظة أريد من عدها المطلق مو القدر المتيقن. لو كان غرض المولى كذلك كان عليه أن يبين، لا بد له أن يبين. لو كان يريد الإطلاق فلا بد أن يبين ويتصدى بنفسه للبيان. فإذا لم نجد بيانا، نعرف أن لا غرض له في أن يبين تمام الموضوع، وبالتالي لا غرض له في الإطلاق. صاحب الكفاية يبني على ذلك، يبني أن هذا القدر المتيقن يمنع عن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الإطلاق، لأن المشرع عندما ذكر الدليل وجاء بالموضوع كان في مقام بيان ذات الموضوع ولم يكن في مقام بيان تمام الموضوع، حتى نقول هو ملزم إذن بذكر القيد لو أراد القيد، لا في مقام بيان الموضوع بنحو الحمل الشائع ذات الموضوع يعني. وعليه يمكن أن يعتمد على القدر المتيقن في مقام التخاطب في فهم المقيد وإرادة القيد، فهذه قرينة تمنع عن انعقاد الإطلاق. خلي أطبق هذا المقدار. قال تنبيها، التنبيه الأول، القدر المتيقن في مقام التخاطب، إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، غير المقدمات الثلاثة التي ذكرناها في درس أمس. ما هي المقدمة الجديدة؟ وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. عدم القيد تدخل فيه، بل تدخل باعتبار أنه هذه من القرينة، لكن شدد عليها باعتبار أنها لا بد أن ينتبه إليها الباحث. لابد أن ينتبه إلى أنه أكو قدر متيقن في مقام التخاطب لو لا تلاحظون كيف. ولذلك جعلها من المقدمات برأسها، جعلها من المقدمات لكي ينتبه، لكي ينتبه إليها الباحث. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن الناشئ من الخارج باعتبار أكملية الأفراد وأتمية الأفراد لا يضر المجتهد الأعلى، قدر متيقن من قوله قلد المجتهد. العالم الفقيه الأورع قدر متيقن من قوله أكرم الفقيه، لكن هذا قدر متيقن خارجي لا يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، لكن في مقام التخاطب قدر متيقن يمنع. ومرجع ذلك، مرجع هذا هذه المقدمة التي أضافها أو الشرط الذي أضافه إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، قرينة على إرادة المقيد، قرينة على وجود القيد، القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة، فهي قيد هذا يصلح للتقييد. ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين: أولا أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، تمام موضوع الحكم، يعني بين أمرين: بأن يكون غرض المتكلم، يعني يريد المتكلم أن يبين أي شيء أمرين، يتوقف غرض المتكلم يتوقف على أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه، موضوع الحكم الذي ذكره، لا غيره، لا الأعام ولا الأخاص. بعبارة أخرى، هو أراد أن يبين أولا الموضوع، وأن الشيء الذي يعتق هو الرقبة، لا حيوان آخر لا جماد أبدا، هذا واحد. اثنين، يريد أن يبين له، كان هيك غرضه، أن الرقبة التي هي الموضوع هي تمام الموضوع، لا الأخص منها ولا الأعم منها، الأخص منها هي الرقبة المؤمنة، الأعم منها غير الرقبة، شيء آخر أبدا. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، أن يكون المتكلم في صدد، عندما كان المتكلم في بيان الموضوع، في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، يعني يريد أن يبين موضوع الحكم الذي يمتثل من خلاله الحكم، الحكم كيف يمتثل في الواقع، عندما يبين للعبد للمكلف أن هذا الحكم موضوعه العتق، موضوعه عتق الرقبة، عفوا موضوعه الرقبة، تلاحظون كيف، بصدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، ما يريد يقول لما هو تمام، أنا أريد أن أبين لك تمام الموضوع، لا أبدا، ليس غرضه بيان تمام الموضوع، بيان الموضوع هذا هو الغرض، الموضوع الواقعي، ولو كان هذا الموضوع الواقعي هو تمام الموضوع، لكن المهم هو لم يرد أن يبين له ذلك، فليس له غرض، للمتكلم غرض إلا بيان ذات الموضوع، ذات موضوع الحكم بتمامه، حتى يحصل من المكلف الامتثال.
قال ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام موضوعه،
نعم أحسنت، شوف، إلا بيان ذات موضوع الحكم
بتمامه،
يعني في الواقع، قصد الواقعي، لكن لا يريد أن يبين له تمام الموضوع، لاحظ كيف، لاحظ القرينة مالته، حتى يحصل من المكلف الامتثال. وإن لم يفهم المكلف، أو وإن لم يفهم المكلف، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، ما بين له، ليس في مقام بيان الموضوع بتمامه. نعم بيّن الموضوع الواقعي بتمامه، بيّن ذات الموضوع، وهذا ذات الموضوع هو الموضوع الواقعي بتمامه، لكن هو ليس في مقام بيان تمام الموضوع. تلاحظون الفرق وين؟ مرة أكو تمام الموضوع في الواقع، أنا أريد أبين ذاك الشيء الواقعي، أما أبين أنه أريد أبين لك أن هذا تمام موضوع لا أبدا. ومرة أكو تمام موضوع في الواقع، أنا أصد مو بس لبيان الموضوع الواقعي، إنما أتصد أريد أفهمك أنت أن هذا تمام الموضوع. هذا الأمر الأول أمر قليل، الأمر الثاني هو الأمر الكثير. يعني الفرق بين الأول والثاني هو في غرض المتكلم. ما هو غرض المتكلم؟ ما هو غرض المتكلم؟ عندنا رقبة في الواقع يجب عتقها، تلاحظون كيف؟ رقبة واقعية يجب عتقها. ما هو الموضوع في الواقع؟ الموضوع هو الرقبة، تلاحظون كيف؟ الموضوع هو الرقبة على كل حال في كلا القسمين. الموضوع شرح أمثل، الموضوع هو الرقبة. تارى المتكلم في الرقبة، إذن في الواقع هي تمام الموضوع في الواقع، تلاحظون كيف الآن خلصنا؟ الرقبة في الواقع هي تمام الموضوع لوجوب العتق، فلا الأعم من الرقبة يجب عتقه، ولا الأخص من الرقبة يجب عتقه. الأخص من هو الرقبة المؤمنة، لا، تمام الموضوع في الواقع هو الرقبة. اجيت أنا المتكلم عندي حالتين، الحالة الأولى أني أريد أبين إليك أن الرقبة هي الموضوع، وأريد أبين إليك أنها تمام الموضوع، أريد أبين التمامية الواقعية. تلاحظ كيف؟ أريد أبين التمامية، تلاحظ كيف؟ هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنا أبين إليك ذات الموضوع وبس. هسه هذا ذات الموضوع في الواقع هو تمام الموضوع، وين؟ لكن أنا ما قصدت بيان تمام الموضوع. تلاحظون كيف؟ في الواقع الرقبة هي تمام الموضوع، وأنا بينت الموضوع، إذن أنا في الحقيقة بينت تمام الموضوع، لكن أنا ما عندي غرض أن أبين لك تمام الموضوع. أحسنت أحسنت، هذا الغرض ما عندي، غرض البيان بيان التمامية ما موجود في مقام التخاطب. تلاحظون كيف؟ أن يكون المتكلم في صدد بيان، شوف لاحظ، تمام موضوع الحكم واقعا. يعني شنو؟ ولو لم يفهم رح يبين. شنو معنى تمام بيان تمام موضوع الحكم واقعا؟ ولو لم يفهم المخاطب أن هذه الرقبة هي تمام الموضوع، يبين الموضوع الواقع. شوي العبارة بها إيهام، أتفق معكم فيها إيهام العبارة، لكن هذا مقصوده، يريد يبين الموضوع. هسه هذا الموضوع هو الرقبة في الواقع هو تمام الموضوع، لكن أنا مو قاصد أن أبين لك أن الرقبة هي تمام الموضوع، لا غيرها، بأن يكون ولو لم يفهم المخاطب أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع، وعليه فليس له غرض إلا بيانه ذاتي موضوع الحكم الواقعي، ذات موضوع الحكم هذا اللي بتمامه. يعني في الواقع أنا أبين لك ما هو موجود في الواقع بس، لكن ما عندي غرض على بيان التمامية حتى يحصل من المكلف الامتثال. وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، حتى ولم يفهم المكلف، ما عندي غرض أن لا، وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، أنا ما عندي قصد أن أفهمك حدود هذا الموضوع. فإن كان المتكلم في مقام البيان تكملته إن شاء الله، تكملته في يوم غد، والحمد لله رب العالمين. في يوم الأحد إن شاء الله، في يوم الأحد نسألكم الدعاء.